بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الشرط الثاني فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال يأكل منها ولا يفسد، والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق معه الإفساد عرفا. كان الكلام في المسألة الثالثة الرابعة، وهي هل يجوز للمار بزرع الغير وبثمر أشجار الغير أن يأكل منها أو لا يجوز؟ قلنا بأنه ذهب الأكثر من فقهائنا إلى جواز الأكل، أصل الجواز لعله هو المشهور بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، ولكن وقع الكلام والخلاف في الشروط التي تعتبر لجواز الأكل. هل يجوز الأكل مطلقا أو أنه يجوز الأكل مع وجود هذه الشروط؟ قلنا أنه ذكر جملة من الفقهاء أنه تعتبر هناك شروط متعددة. الشرط الأول المعتبر في المقام هو أن لا يكون قاصدا للأكل، أي لا يكون مروره على ذلك المكان والشارع والطريق بخصوصه قاصدا الأكل. لماذا يمر؟ لو سأله شخص لماذا تذهب من هذا الطريق لا من هذا الطريق، فإذا قال أني أمر من هذا الطريق باعتبار أنه توجد في الطريق أثمار أريد أن أأكل منها، إذا كان هكذا فلا يجوز. نعم، لو وقع طريقه على بستان وكانت هناك أثمار عند ذلك يستطيع أن يأكل منها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكر في كلماتهم تبعا للروايات، طبعا هذا الشرط الأول لم يذكر في الروايات وإنما استفاده الماتن وتبعا لذلك الشارح من ظهور قوله مر عليها، كأنه يريد أن يستفيد كان مروره من باب الاتفاق والصدفة لا أنه كان قاصدا ذلك الطريق بخصوصه. الشرط الثاني مستفاد من الروايات، وهو أنه يأكل ولكن بشرط ألا يفسد. يقول مراد من ألا يفسد معناه أنه بشرط ألا يأكل أكلا يؤدي إلى الإفساد، يؤدي إلى تلف مال صاحب البستان، إلى ضياعه ونحو ذلك. وهذا يختلف باختلاف مقدار الثمر وباختلاف عدد الآكلين. لو فرضنا أن الثمر كثير جدا وعدد الآكلين قليل جدا، فهنا حتى لو أكلوا أكلا كثيرا فإنه لا يؤثر. لو فرضنا العكس افترضوا، وهو أن الثمر كان قليل وعدد المارة كان كثير، فإنهم حتى لو أكلوا قليلا فإنه يؤدي إلى الإفساد، يؤدي إلى الضياع. فلهذا المسألة تكون مسألة نسبية. فلهذا قال وأما الشرط الثاني فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال يأكل من تلك الأثمار ولكن ولا يفسد. ما هو المراد من لا يفسد؟ بيان المنفي لا بيان النفي. ما معنى الفساد حتى نقول لا يفسد؟ قال والمراد به، أي بالفساد يعني بالمنفي لا بالنفي، والمراد بالفساد أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر في الزرع وفي تلك الفواكه أثرا بينا ويصدق مع ذلك الأكل أكل الإفساد عرفا. قب له ضابط معين أو ليس له ضابط معين؟ قال ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما. إذا كان الثمر كثيرا والمارة قليلة فليأكلوا كثيرا، أما إذا كان العكس كانت الثمرة قليلة والمارة كثيرون لعله لا يجوز لهم حتى أن يأكلوا واحدا واحدا لأنه يؤدي إلى الإفساد. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي ذكره بعضهم وهو أنه لا يعلم بكراهة صاحب البستان صاحب الأشجار صاحب الأثمار، وإلا لو علم بذلك فإنه لا يجوز. إذن إذا علم أن صاحب البستان لا يرضى بالاستفادة من هذه الأثمار وإن كانت كثيرة فإنه لا يجوز. نعم مع عدم العلم فإنه يجوز. وزاد بعض الفقهاء عدم العلم، عدم علم الكراهة ولا ظن الكراهة. طب الآن لا أعلم بالكراهة ولكن أظن 70% 80% أظن أنه لا يرضى، يجوز أو لا يجوز؟ بعضهم وسع الدائرة قال لا يكفي أنه تقول لا أعلم، ينبغي ماذا؟ أن لا يكون هناك ظن أيضا بعدم الكراهة. إذا كان هناك علم بعدم الكراهة فلا يجوز. وإذا كان ظن بعدم إذا كان هناك علم بالكراهة يجوز أو لا يجوز؟ ملي؟ لا يجوز. إذا كان هناك ظن بالكراهة يجوز أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز ولا ظنها. إذا قلنا يكفي عدم العلم فإنه مع الظن يجوز، أما أنه إذا قلنا ماذا؟ لا ولا مع ظن الكراهة، فلو لم يعلم الكراهة ولكن ظن وجود الكراهة أيضا لا يجوز له أن يأكل. شرط آخر ذكره جملة من الفقهاء وهو أنه أن تكون الثمرة على الشجرة، وأما لو كانت الثمرة محصودة من الشجرة مأخوذة من الثمرة موضوعة على الأرض فإنه أيضا لا يجوز أكلها. لماذا كل هذه القيود؟ كل هذه القيود لأن الحكم على خلاف قاعدة، على خلاف القواعد الموجودة في المذهب، لأن القواعد الموجودة في المذهب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهكذا باقي القواعد. وحيث أن هذا الحكم وهو جواز أكل المارة على خلاف القاعدة فإنه لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ أنه إذا كان على الشجرة، إذا لم يكن هناك علم أو ظن بالكراهة، إذا إلى باقي الشرائط التي أشرنا إليها. ومن هنا ذكر أيضا جملة من الفقهاء هذه الشروط أيضا، طبعا في الروايات واردة، قال ولا يجوز أن يحمل الآكل، ولا يجوز أن يحمل الآكل معه شيئا من الثمرة وإن قل. الآن يأخذ معه أكل تفاحة، يأخذ معه تفاحة أخرى للطريق، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. وإن قل للنهي عن الحمل صريحا في الأخبار. وكذلك الآن هم مجموعة، التفتوا جيدا، هو ذهب إلى القريب من صار طريقه على البستان فأكل منها شيئا، هو لا يريد لنفسه شيئا، يقطف تفاحة تفاحتين لأصحابه الذين معه ليعطيهم، يجوز أو لا يجوز؟ نقول أيضا لا يجوز. ومثله أي أنه لا يجوز أن يطعم أصحابه، يأخذ منها ليطعم ليعطيها لأصحابه. لماذا كل هذه الشروط؟ قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة. وموضع الرخصة ما هو؟ وهو الأكل، وهو أكله بالشرط، يعني بالشروط التي ذكرت فيما سبق. الآن سؤال، أن هذا الحكم وإن كان جائزا موافق للإحتياط ومخالف للإحتياط؟ مخالف للاحتياط. فإذا كان الحكم مخالفا للاحتياط وتركه بالكلية أولى، فإن الإنسان الذي يريد أن يعمل بالاحتياط الأولى لا يأكل من هذه الأثمار، وإن كانت على الطريق وإن كانت على الشجرة وإن علم بأنه يرضى وإن إلى آخر القائمة التي ذكرناها من الشروط. وترك الأكل بالكلية أولى، لماذا؟ يقول لأن المسألة مختلف فيها، لأنكم إذا تتذكرون في أول البحث قلنا أما أصل الجواز فعليه الأكثر، يعني أن المسألة خلافية بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، وتركه بالكلية أولى للخلاف فيه. لماذا خلاف وجد الخلاف؟ يقول لهذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول، ولما روي أيضا من المنع منه أي من الآكل. إذا توجد عندنا طائفتان من الروايات، التفتوا، الطائفة الأولى قالت يجوز مع الشروط، الطائفة الثانية منعت عن ذلك. تمام، هاتان الروايتان ماذا يقع بينهما؟ يقع التعارض. عندنا قاعدة، هذه القاعدة تقول إذا وقع التعارض اعرضوهما، طبعا ولم يكن بينهما جمع عرفي، ولا إذا كان بينهما جمع عرفي فنجمع بين الروايات المتعارضة. حتى إذا لم يكن بينهما جمع عرفي وتعارضتا بنحو التعارض المستقر نعرضهما على ماذا؟ قولوا ما على ماذا نعرضهما؟ ها؟ على القرآن، على الكتاب، أحسنتم. فما وافق الكتاب نأخذ به، وما خالف الكتاب نطرحه. الآن الروايات الناهية موافقة للكتاب، لون روايات المرخصة موافقة للكتاب الناهية، فنعمل بالروايات ماذا؟ الناهية. هذا الوجه الأول. قال مع اعتضاد المانع بنص الكتاب. نص الكتاب ما هو؟ الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بينكم أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بلي؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. بلي؟ ياهي ماكو اختصاص، بلي ماكو فيها اختصاص الا اذا اكو دليل خاص، والا الرواية ما قالت في المسلم على اي الاحوال. هذا الوجه الاول. مضافا الى ذلك ولقبح التصرف في مال الغير، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني، التفتوا جيدا لترجيح روايات المنع على روايات الرخصة. يقول إذا كانت عندنا طائفتان من الروايات، روايات حضرت الاستفادة وروايات رخصت، الأصل العقلي مع ماذا؟ هناك بحث في علم الأصول يبحث، وهو أن الأصالة مع الشك، أن الأصالة مع الحاضرة أو مع الإباحة. جملة من الأصوليين ذهبوا أن الأصالة مع ماذا؟ مع الحاضرة، مع المنع. فإذا كان الأمر كذلك، عندنا روايات قالت بالمنع والحظر، وعندنا روايات قالت بالجواز، فالموافق لذلك الأصل العقلي ما هو؟ المنع. فنأخذ بها في قبال روايات الرخصة، وباشتمال أخبار النهي على الحظر، والحظر مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة. لماذا؟ لذلك الأصل العقلي الذي ذكرناه وذكره جملة من الأصوليين. الوجه الثالث يقول ولأن كثيرا من فقهائنا لم يعملوا بخبر الواحد. وفي المقام الروايات التي دلت على الجواز خبر الواحد أو ليس بخبر الواحد؟ خبر الواحد. ولمنع كثير من ولمنع كثير، يعني كثير من أصولينا وفقهائنا من العمل بخبر الواحد، كما يقول في الحاشية كالسيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما. هذا إذا كان خبر الواحد موافقا للأصل، فكيف وإذا خبر الواحد ماذا؟ مخالف للأصل كما في محل الكلام. ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل، فكيف إذا خالف خبر الواحد الأصل؟ هذه هي الوجوه الثلاثة التي يمكن على أساسها نستفيد ماذا؟ أن الترك أولى لو أنه حرام. ها؟ الترك أولى لو حرام، بعد حرام لابد أن نستفيد. لعل ماذا قال الترك أولى؟ لعله أن يقول بأن هذه الوجوه الثلاثة يمكن أن يناقش فيها جميعا. صحيح المناقشة يمكن أن تناقش، ولكن مجموعها يحصل للإنسان شك في أنه يجوز أن لا يأكل أو لا يأكل، وهو يكون منشأ الاحتياط الاستحبابي. وإلا لو كانت هذه الوجوه جميعا تامة أو لا أقل بعضها تامة، فالترك يكون أولى له، الترك يكون واجب، الترك يكون واجب يعني يكون الأكل حراما. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع من فصول باب التجارة أو المتاجر. الفصل الخامس في الصرف وهو بيع الأثمان. هذه المسألة من المسائل التي كانت هي محل الابتلاء قديما، باعتبار أن المعاملات في الأعم الأغلب كانت من خلال ماذا؟ من خلال الذهب والفضة، فكثيرا ما كانت تقع المعاملة يكون الثمن هو الدرهم ويكون المثمن هو الدينار، يعني الذهب والفضة أو بالعكس. ومن هنا نجد أنه في الروايات وردت عندنا روايات بهذا المضمون أيضا، لأن المسألة كانت محل الابتلاء في تلك الأزمنة. طبعا في أزمنتنا أيضا محل الابتلاء، ولكن محل الابتلاء نادرا جدا بالنسبة إلى الصاغة الذين يشتغلون في الذهب والفضة. أنت عندما تريد أن تبيعهم ذهب بذهب، تبيعهم فضة بفضة، أو تبيع ذهب بفضة أو فضة بذهب، فلهذا المسألة ليست كثيرا محل الابتلاء، وإن كانت هي أيضا محل الابتلاء في بعض الموارد إلا إذا وسعنا الدائرة. التفتوا جيدا، يعني ماذا؟ يعني قلنا لا خصوصية للذهب والفضة، الآن هذه النقود الورقية أخذت محل ماذا؟ النقود الذهبية والفضية، فكل تلك الأحكام التي ذكرت بالنسبة إلى الذهب والفضة نحن نجريها أيضا ماذا؟ في الأوراق النقدية، يعني ذهب بفضة يعني ماذا؟ يعني دينار بدينار، يعني ماذا؟ يعني عملة أليف بعملة أليف، دولار بدولار، باوند بباوند، تومان بتومان، دينار عراقي بدينار عراقي، وهكذا إلى آخره. ولكنه هذا لم يستفده فقهاؤنا، وإنما اقتصروا قالوا أن هذه الأحكام مرتبطة بماذا؟ مرتبطة ببيع الأثمان بالأثمان، يعني ببيع الذهب الواقعي بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالفضة، وبيع الفضة بالذهب. فلهذا قال الفصل الخامس في الصرف وهو بيع الأثمان. ما هي الأثمان؟ قال وهي الذهب والفضة، باعتبار في زمانهم غير الذهب والفضة توجد أثمان أو لا توجد، فالأثمان هي الذهب والفضة هو الذي يقع ثمنا، ولكن في أزماننا لا، يقع الذهب والفضة ثمنا، وتقع غير الذهب والفضة أيضا ثمنا على أي لحظة. وهي الذهب والفضة بمثلها، بيع الذهب بمثله وبيع الفضة بمثلها بمثله، فلهذا هل بمثلها؟ هذا الضمير يعود مو إلى الذهب والفضة، التفتوا جيدا، يعود إلى نفس الأثمان، بيع الأثمان بمثلها، وإلا إذا كان يعود إلى الذهب والفضة لا كان لابد أن يقول بيع الذهب والفضة بمثلهما. ويشترط فيه، ما هي الشرائط التي تشترط في بيع الأثمان بمثلها؟ التفتوا جيدا، مو مطلق بيع الأثمان بمثلها، ها؟ وإنما بيع الأثمان التي هي الذهب والفضة، ها؟ العنوان عام، بيع الأثمان بمثلها، يعني بيع الدولار بالدولار هذه أثمان لو مو أثمان، بيع التومان بالتومان أثمان أو ليست بأثمان، لا لا، المسألة ليست هناك، وإنما المسألة المراد من الأثمان هنا خصوص الذهب والفضة. يقول بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في صحة البيع من تعين المبيع وكون مقداره معلومان والثمن ما هو والمثمن ما هو، بالإضافة إلى تلك الشرائط يوجد شرط آخر في بيع الصرف في بيع الأثمان بمثلها، وهو التقابض في المجلس. أما إذا تفرقا ولم يتقابضا فإنه ليس له هذا الحكم. يعني قال ويشترط فيه، أي في بيع الأثمان بمثلها، زيادة على غيره، يعني زيادة على غير بيع الأثمان من أفراد البيع، التقابض في المجلس. أي مجلس هذا؟ المجلس الذي توجد فيه الأثمان أو المجلس الذي وقع فيه العقد؟ يقول لا، الذي وقع فيه العقد لابد أن يتقابض في المجلس، ولكن أي مجلس؟ في المجلس الذي وقع فيه العقد، لا أن يتعاقد هنا ثم الأثمان في مكان آخر فيذهب إلى مكان آخر فيتقابض، لا لا، في مجلس العقد لابد أن يتقابض. ولعله ولعله والله العالم أن هذه الأثمان في صعود ونزول، فإذا تعاقدا لابد ماذا؟ أن يتقابضا، وإلا إذا لم يتقابضا لعل الدرهم قيمته تكون أكثر أو الدينار قيمته أقل ونحو ذلك. الذي وقع فيه العاقدة أو اصطحابهما في المشي عرفا وإن فارقا المجلس إلى حين القابضة. خب الآن لم يتقابضا، أجريا العاقدة ثم بدأ يمشيان معا. يقول في حالة الاصطحاب ما دام لم يفترقا، في حالة الاصطحاب أيضا ما دام مصطحبين يجوز ماذا؟ أن يتقابضا. أما إذا افترقا قعد سقط بيع الصرف. أو اصطحابهما في المشي عرفا وإن فارقاه، أي وإن فارقا المتبايعين المجلس إلى حين القابضة. إلى متى يصدق الاصطحاب والمصاحبة وعدم المفارقة؟ قال ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بين المتبايعين عنها، أي عن حالة وقت العقد. لو كان جالسين في حالة العقد وبينهما من المسافة متر واحد، بينهما من المسافة مترين، بينهما من المسافة 10 خطوات، في حال الاصطحاب لابد أن لا تزداد المسافة عن ذلك. طبعا هذه لا أدل عليها ولكنه استنباط الفقيه، لابد أن لا تزداد المسافة عن ذلك، فلو زادت بخطوة بعد لا يكون بيع الصرف لازما. قال ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بين المتبايعين عنها عن حالة وقت العقد، فلو زادت المسافة ولو خطوة بطل بيع الأثمان بالأثمان. الآن يريد أن يذكر مسألة وهي المسألة تقريبا واضحة ولكنه العبارة معقدة جدا. أنا أولا أصور لكم المسألة ثم أطبق العبارة. المسألة لا يوجد فيها شيء. لو فرضنا أن شخصا كان له في ذمة شخص آخر دينار، زيد له في ذمة عمرو دينار، لماذا له في ذمة عمرو دينار؟ افترضوا بأنه أقرضه قبل سنة فأقبضه الدينار، إذن هنا عمرو قبض الدينار أو لم يقبض الدينار؟ قبضه، ولو قبض قبل سنة. الآن يأتي إليه زيد، يقول زيد يأتي إلى عمرو يقول يا عمرو ذاك الدينار الذي في ذمتك أريد أن أشتري به 10 دراهم، فمن البائع؟ عمرو، أحسنتم، يعني المدين. ومن المشتري؟ زيد، يعني الدائن. ولكنه أريد أن أشتري منه، أجعلك وكيلا عني في أن تقبض الدراهم بالوكالة عنه. فإذا الدراهم يريدها عينا، لو الدراهم أيضا في ذمته، ها؟ جعلها الدراهم في ذمتي عمرو. إذا الآن التفتوا جيدا، البائع هو عمرو والمشتري هو زيد، ثم الثمن هو الدينار والمثمن هي الدراهم، ولكن المثمن في الذمة لو في العين؟ في الذمة. من يقبضها؟ يقبضها عمرو. طب يقبضها عمرو ما معناه؟ يعني يحتاج انه يروح يذهب ويأتي ب10 دراهم يجعلها في يدي هذا يقبضها؟ لا، بمجرد ان صار وكيلا عن المشتري فانه بمجرد كونه وكيلا فكأنه قبض ماذا؟ عن طرف المشتري. والدينار هو قابض له او ليس بقابض له؟ ها؟ قابض له. حصل التقابض او لم يحصل التقابض؟ الدينار قبضه، والدراهم ايضا قبضها لانها في ذمته وهو وكيل عن المشتري. فاذا حصل التقابض او لم يحصل التقابض؟ اذا مو مرادنا من التقابض دائما يعني ان تعطي وان تأخذ، هذا أيضا بيع صرف وحصل فيه التقابض والبيع أيضا صحيح. كيف يكون صحيحا؟ باعتبار أنه نحتاج إلى شرائط البيع، وشرائط البيع موجودة هنا، الثمن معلوم، المثمن ماذا؟ معلوم.
نحتاج تقابض، التقابض أيضا حاصل. أما الثمن فالبائع قابض له، وأما المثمن فالمشتري أيضا قابض له، ولكن عن طريق من؟ ها؟ عن طريق وكيله. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك بأنه لا يشترط أن يكون القابض هو نفس المتبايعين، بل يمكن أن يقوم ماذا؟ أن يقوم وكيلان عنهما في التقابض ولكن في نفس المجلس. وهنا البائع قابض والمشتري قابض، ولكن البائع قابض بالأصالة والمشتري قابض بالوكالة. فإن حصل التقابض أو لم يحصل التقابض؟ بلي حصل التقابض، فصحيح أو ليس بالصحيح؟ نعم في هذه المسألة، لكن العبارات معقدة وبعض الحواشم أيضا يوجد فيها اشتباه. أنا أبين المطلب بعد الإخوة هم يراجعون الحواشم. قال أو رضاه، هاي من هذا الذي سيذكره في المتن من مصاديق بيع الصرف، وإن لم يوجد فيه تقابض فعلي. أو رضاه، ضمير رضاه يعود على من؟ يقول أي رضا الغريم الذي هو المشتري. شيخنا أيها الشهيد الثاني، أسن كلمة مشتري لم تكن في الجملة، أنت من أين أرجعت ضمير رضاه إلى المشتري؟ يقول كما يدل عليه آخر المسألة. بعد ذلك سيتضح لكم أن هذا الضمير إنما أرجعناه إلى المشتري لأن عبارة المتن تدل على ذلك، وإلا مو جزافا نحن أرجعنا ضمير رضاه على المشتري. يقول أو رضاه، بلي ياهو أخوة فحاف بعد حسن باللغة العربية ملاح لغة فقهية عندنا. أو رضاه أي رضا الغريم الذي هو المشتري. من أين قلت أن الضمير يعود على الغريم الذي هو المشتري؟ قال كما يدل عليه آخر المسألة. يدل على هذا الإرجاع في الضمير ما هو؟ كما سيأتي في آخر المسألة ونقرأه. خب رضاه بماذا؟ اقرأوا المثل. رضاه بما في ذمته، هذا الضمير في ذمته مراد من ذمته يعني الذي في ذمته الدينار، لو الذي في ذمته يعني الدراهم. أحسنتم، ولكنه هنا نريد أن نقول الذي في ذمته هو ماذا؟ هو الدراهم. من أين؟ كما يدل عليه آخر المسألة. أيضا سيتضح بأن الرضي يعني رضي بما في ذمته، يعني راضي المشتري بالدراهم التي تكون في ذمته. كيف؟ التفتوا للعبارة. أو رضاه بما في ذمته، كيف بما في ذمته؟ قال بوكالته في القبض. هذه قرينة مالت، هو وكله بأن يقبض، يقبض ماذا؟ الدينار لو الدراهم. وإلا الدينار كان مقبوض بالرتبة السابقة، إنما وكله في ماذا؟ في قبض الدراهم، فتكون الدراهم ماذا؟ في ذمة البائع، في ذمة القابض. إذن هذا بما في ذمته ليس المراد من الذمة بما في ذمته يعني الدينار، وإنما بما في ذمته يعني الدراهم التي أوكل المشتري البائع بقبضها في ذمته. قال أو رضاه بما في ذمته. خب ضمير ذمة لمن يعود؟ قال أي ذمة المديون الذي هو البائع قبضا. يقول قبضا هنا مصدر أقامه مقام الاسم المفعول، قبضا أي مقبوضا، أقام المصدر مقام اسم المفعول يعني مقبوضا من قبله. مقبوضا من قبله بأي طريق؟ مقبوضا من قبله بوكالته. هذا المقبوض من قبله بالوكالة هو الدينار، لو المقبوض من قبله بالوكالة هي الدراهم. الدراهم، احسنتم، لان الدينار مو مقبوضا من قبله بالوكالة وانما مقبوضا من قبله قبل سنة. اذا هذه قرينة على ان المراد بما في ذمته قبضا ما هي؟ الدراهم يعني المثمن، لا الثمن الذي هو الدينار في ذمة البائع. يقول بوكالته إياه أي للبائع في القبض. في القبض ماذا؟ لما في ذمته أن يقبض لما في ذمتي. أيضا هنا ذمتي مراد من الذمة يا ذمة، يعني الدراهم مو الدينار، وإلا ذاك مقبوض الدينار فيما سبا، وذلك فيما إذا اشترى. التفتوا جيدا، هذا كما يدل عليه آخر المثل. آخر المثل من أين؟ هنا فيما إذا اشترى أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى، يعني إذا الرضا المشتري، وذلك فيما إذا اشترى من له يعني زيد في ذمته، يعني في ذمة عمر نقد، يعني من له في ذمة عمر، وذلك فيما إذا اشترى من له في ذمته، يعني اشترى من له، يعني اشترى زيد، اشترى ممن؟ من له في ذمته، يعني في ذمة عمر. من له في ذمة عمر ماذا؟ حاجة أو نقد؟ لا، من له في ذمته دينار. اشترى بماذا؟ بما في ذمته. هذه بما في ذمته الثانية، الدينار أو الدراهم؟ الدينار. احسنتم، اشترى بما في ذمة عمر. بما في ذمة عمر ماذا يوجد؟ الدينار. إذن هذا الذي يقوله في الحاشية بأنه الدراهم بعد غير تام، هذه في ذمته الأولى، في ذمته الثانية، كلاهما يعود على ماذا؟ يعود على الدينار الموجود في ذمتي أمر، بقرينة ماذا؟ التفتوا جيدا، قال فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد بما في ذمته. اشترى بأي شيء؟ اشترى بنفس ما في ذمته وهو الدينار. اشترى من النقد ماذا؟ اشترى نقدا آخر. الآن صارت الدراهم. أحسنت، هذه النقدا آخر صارت ماذا؟ الدراهم. فإن ذلك فإنه يصير بمنزلة المقبوض، يعني تكون الدراهم بمنزلة المقبوض من قبل المشتري. مثاله، التفتوا جيدا، أن يكون لزيد في ذمة عمر دينار. التفتوا جيدا، هذه الذمة هنا واحدة تكررت، فيشتري زيد من عمر بالدينار، هاي هم في ذمته، كان هو هذاك في ذمته والدينار اثنين صار، هذه في الحالة هنا كم تكررت الذمة مرتين، اذا مو واحدة في ذمته يعني الدينار، والثانية في ذمته يعني ماذا؟ الدراهم. بقرينة المثال، بقرينة المثال ايضا يقول لزيد في ذمة عمر فيشتري زيد من عمر بما في ذمته، يعني الدينار. وهذا صار المطلب يولا. قال فيشتري زيد من عمر بالدينار 10 دراهم في ذمته، يعني هذه الدراهم لا يريدها عينا، وإنما يقول للوكيل، يقول للبائع اقبضها عني في ذمتك 10 دراهم في ذمته، ويوكل المشتري البائع، أي يوكل الدائن المدينة في قبض تلك الدراهم، ولكن في قبضها ماذا؟ بأن تكون في ذمة البائع، في الذمة. ماذا معنى يوكله؟ بمعنى رضاه، أي رضا المشتري وهو الدائن بكون تلك الدراهم في ذمة من؟ في ذمة البائع. فإن البيع والقبض صحيحان، لأنه نحن في بيع الصرف، بيع الأثمان بمثلها ماذا نريد؟ نريد شرائط البيع وهي موجودة، الثمن والمثمن معلوم، نريد شرط صحة بيع الأثمان بمثلها وهو التقابض، وهو أيضا موجود في المقام. قال فإن البيع والقبض صحيحان، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض. التفتوا، هذه ما في الذمة يعني الدينار، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، هذا مقبوض. يبقى ماذا؟ يبقى عندنا الدراهم، مقبوضة أو لا؟ يقول نعم مقبوضة، ولكن مقبوضة من قبل الوكيل. فإذا جعل المشتري البائع وكيلا في القابض صار كأنه، أي المشتري، قابض لما في ذمته. فصدق التقابض قبل التفرق. طب هذه المسألة التي ذكرها لها أصل في الروايات أو ليس لها أصل في الروايات؟ يقول نعم لها أصل في الروايات، ولكنه في الروايات جاءت بنحو، والماتن رحمة الله تعالى عليه حولها إلى نحو آخر. بس لماذا عدل من البيان الموجود في الروايات إلى البيان الذي ذكره هنا في المتن؟ يذكر بعض الوجوه كما سنبين. قال: والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمته دراهم. التفتوا جيدا، احنا بحثنا اين كان المدين؟ كان في ذمته دينار لو دراهم، ولكن هنا فرضت المدين في ذمته ماذا؟ دراهم. والدائن يريد ان يحولها الى ماذا؟ الى دنانير. حتى المسألة فقط بهذا المقدار لا تؤثر. بس في ذمة المدين دينار ويريد المشتري او الداعن يجعلها دنانير دراهم او بالعكس، هذه لا تغير من المسألة كثيرة. انما الذي هو الفرق بين المثالين هو هذا، قال في من قال يعني الدائن لمن في ذمته يعني المدين، قال له لمن في ذمته دراهم، قال له حولها الى دنانير. قال الدائن للمدين: ايها المدين، هذا الذي في ذمتك حوله الى ماذا؟ الى دنانير. تبين لا يوجد بيع وشراء، وانما يوجد ماذا؟ امر الدائن للمدين بتحويل ما في ذمة المدين الى دنانير للدائن. الامام سلام الله عليه قال ان ذلك يصح وان لم يتقابضا، يعني وإن لم يعطي هذا الدراهم لهذا وهذا لم يرجعه بدل عنها ماذا؟ الدنانير. قال إن ذلك يصح وإن لم يتقابضا. خب الرواية ماذا عللت؟ معللا بأن النقدين يعني الدينار والدرهم ماذا؟ من شخص واحد، لأن دراهم في ذمته وأمر بتحويلها إلى الدنانير فهي أيضا في ذمته، فإذا الدراهم والدنانير إذا كانت من شخص واحد بعد يكفي هذا المقدار من تقابض. والمصنف هذا إذن الرواية ماذا قالت؟ الرواية كانت بهذا النحو، لم يغلب، لا يوجد عندنا بائع ومشتري، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا مدين ودائن، والدائن أمر المدين بأن يحول ما في ذمته إلى شيء آخر تبقى في ذمته. شايفين بعض الأحيان هذا متعارف عندنا، أنت تطلب شخص افترض دولار باون تومان اي شيء تطلبه، تجد ان العملة لا تصعد وتنزل، تذهب الى المدين ماذا تقول له؟ تقول الان انا ما اريد منك شيء، ولكن اريد منك هذا الذي في ذمتك، ماذا تفعل به؟ تحوله الى عملة اخرى. ملتفتين؟ اذا الان انت ما تريد ان تأخذ منه، وانما تريد في ذمته بدل ان يكون دينار يكون درهم، بدل ان يكون درهم يكون ماذا؟ دينار. إذن يوجد بيع وشراء أو لا يوجد بيع وشراء؟ ها؟ لا يوجد. ولكن الماتن رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة ذكرها في المتن بأي عنوان؟ بعنوان أن المدينة أراد أن يشتري ممن؟ من أن الدائن أراد أن يشتري ممن؟ من المدين، فصار المدين بائعا وصار الدائن ماذا؟ مشتريا. بس لماذا عدل؟ لماذا عدل من صورة المسألة إلى هذا البيان؟ قال: والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الرواية، عدل إلى ماذا؟ إلى الشراء بدل التحويل. الرواية كانت التحويل، يعني أن الدائن قال للمدين حول، المصنف ماذا قال؟ قال أشتري. إذن هذا التصرف الأول. التصرف الثاني والتوكيل صريحا في القبض، ووكله ماذا؟ يعني ان المشتري وكل البائع في القبض عن المشتري، وهذا في الرواية موجود او غير موجود؟ ها؟ غير موجود، لا يوجد التوكيل صريحا. نعم عندما امره بالتحويل فقد وكله بهذا العمل، ولكن وكله صريحا لو ضمنا؟ اذا متن الرواية التوكيل ضمنا، والمثال الذي ضربه الماتن التوكيل ماذا؟ صريحا. قال: التوكيل، يعني حول إلى الشراء وإلى التوكيل صريحا في القابض، والرضا فيه يعني أيضا بدل الرضا في المبيع بكونه في ذمة الوكيل القابض، يعني رضي صريحا بأن يكون المبيع، ما هو المبيع؟ الدراهم في المثال والدينار هنا، بأن يكون المبيع بكون المبيع في ذمة الوكيل القابض. بس لماذا فعل كل ذلك؟ قال احتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.